الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد في هذا اليوم الذي هو يوم الأحد من شهر شوال لسنة 1437 وهو الموافق اليوم 12 من شهر شوال، نبدأ ونستمد العون من الله سبحانه وتعالى في الشروع في دراسة هذا الكتاب الجميل العظيم المختصر ألفاظه الواسعة معانيه الذي كتبه الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والسداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة له وأن لا يجعل لغيره فيها حظا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومعلوم أنه في بداية دراسة كل كتاب يحتاج الإنسان أن يذكر شيئا من ترجمة المؤلف ليعلم المؤلف أو يعلم شيء من ما عليه المؤلف الذي ألف هذا الفن أو الكتاب، وهذا من باب أيضا شكر صاحب الخير، فالذين ألفوا الكتب وعلماء الإسلام الأوائل والمتأخرون من استفاد منهم وجب عليه أن يشكرهم. فهذا الكتاب اسمه كما هو معلوم العقيدة الطحاوية، الطحاوية بتشديد الياء. قبل أن نذكر الكلام حول كلمة العقيدة وحول الاسم كما ذكرنا، نذكر شيئا من ترجمة المؤلف رحمه الله. أولا اسمه هو أبو جعفر. أبو جعفر سيكون ماذا؟ اسم أم كنية؟ كنية. إذن كنيته أبو جعفر. أحمد ابن محمد ابن سلامة ابن سلمة ابن عبد الملك. أحمد بن محمد بن سلامة ابن سلمة ابن عبد الملك الأزدي الحجري، وجاء في شرح الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه للطحاوية أنه قدم الحجري على الأزدي. وأنت ما عندك يا أخانا ياسر مقدم الأزدي على الحجري؟ الأزدي الحجري. الأزدي الحجري المصري، مصري نسبة إلى البلد، مصري نسبة إلى البلد. الطحاوي، الطحاوي أيضا نسبة إلى قريته. سنذكر يعني من أين هو وكيف. الحنفي، الحنفي نسبة إلى مذهبه كما سيأتي. إذن هذا اسمه. قريته قيل طحاء، طحاء بفتح الطاء والحاء. قيل طحاء، لكن السيوطي تعقب هذا، أي تعقب هذا الاسم، وذكر أن قريته اسمها طحطوط، أن قريته اسمها طحطوط. ثم ذكر أن هذه القرية طحا هي قرية لكن بجانب قرية الطحاوي التي اسمها ماذا؟ اسمها طحطوط. قال فكرهوا أن يسموه بهذا الاسم، يعني يسموه الإمام الطحطوطي، فاختصروها إلى طحا الطحاوي. هذا بالنسبة لاسمه وقريته. وهي من صعيد مصر، من صعيد مصر، تسمعون عن الصعيد في مصر، الصعيد في مصر بلاد كبيرة واسعة جدا، يقال أنها 9 محافظات، أن صعيد مصر 9 محافظات، فهو صعيدي من صعيد مصر، فسمي بالطحاوي نسبة إلى هذه القرية التي هي طحا، واختصروها من قريته. وهذا يصلح أن الإنسان ينتسب إلى بلده كما هو معلوم. إذن الإمام الطحاوي مصري من الصعيد. أما أسرته فهي أسرة دينية علمية، فكان أبوه شاعرا وأديبا وعنده علم، كان شاعرا وأديبا وعنده علم، وأمه على الصحيح لأنه حصل خلاف هي أخت الإمام المزني صاحب الشافعي، إمام من أئمة الشافعية، وكانت عالمة فقيها، كانت عالمة فقيها، وأول ما تعلم على يد أمه استفاد منها علما كبيرا. أخت الإمام المزني صاحب الشافعي، فأخذ علما كثيرا على يد أمه، ثم التحق بشيخه أبي زكريا يحيى بن محمد ابن عمروس، وتلقى عليه مبادئ العلوم، واستفاد من خاله المزني كثيرا، استفاد من خاله ودرس عليه كثيرا من كتب الشافعي رحمة الله عليهم، وتبحر في المذهب الشافعي واستفاد من علمائه، لكنه تحول مؤخرا إلى المذهب الحنفي، والمذهب الحنفي من صاحبه؟ أبو حنيفة النعمان. ذكروا سببا في سبب تحوله، ذكروا قصة في سبب تحوله إلى من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي. قالوا أنه كان عند خاله ذات يوم ثم لمزه بكلمة، كأنه قال له لا يجيء منك شيء، أي أنت ما ستنفع أو كذا، كلمة نحوها. فتحول إلى المذهب الحنفي ودرسه واستفاد كثيرا وسار المنتهى إليه في عهده رحمة الله عليه. وهنا نأخذ مسألة مهمة عند هذا، ما حكم التمذهب؟ لأنه قد سمعنا أن الطحاوي كان شافعيا ثم عاد حنفيا، فما حكم التمذهب؟ التمذهب نعم ما أنزل الله به من سلطان، وحتى الأئمة أنفسهم ما رضوا بذاك التمذهب وذاك التعصب الذي حصل لأتباعهم، بل كلهم يقررون أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو المقدم. فكثير من العلماء والفقهاء كان يتمذهب ويشد في المذهب حتى ما يخرج منه البتة، ومن وافق المذهب فهو على الحق، ومن خالف المذهب فهو المخالف. ولكن بعضهم أتباع للمذاهب لبعض المذاهب، لكنه في الحقيقة متحرر، متحرر، إنما دخل هذا المذهب على سبيل أنه يمشي على قواعد الفقهاء، عجبته قواعد هذا المذهب فيمشي عليها ليختصر طريقة الفقه، وفي الحقيقة أنه متحرر. والصحيح أن الإنسان لا يتمذهب البتة. هكذا تجد مثل النووي والحافظ وغيرهم، هم يتبعون مذهبا لكنهم متحررون. وأيضا الطحاوي رحمة الله عليه الذي ينظر إلى فتاويه وينظر إلى علمه يجد أنه متحرر. فقد ذكروا قصة أنه حصل بينه مناظرة وبين بعض الأحناف الذين هم على ماذا؟ على أي مذهب؟ على مذهبه، هو حنفي في آخر حياته. فقال الطحاوي قولا خالف هذا، خالفه، قال أأنت حنفي؟ هذا المناظر للطحاوي يقول له هكذا، أأنت حنفي؟ قال نعم. قال فلماذا تخالف أبا حنيفة في هذا القول؟ فقال تلك الكلمة المشهورة، لا يقلد إلا متعصب. وقال ذلك الذي كان يناظره، قال أو غبي، فصارت كلمة مشهورة في مصر أنه لا يقلد إلا متعصب أو غبي. ففي الحقيقة أن الإمام الطحاوي رحمة الله عليه ليس مقلدا، وإن كان متمذهب، وإن كان أحيانا يحصل جنوح لبعض المتمذهبة في قولهم قال أصحابنا قال أصحابنا. ودرس على علماء كثير من المذهب الحنفي والشافعي، وسيأتي الكلام على أبي حنيفة عند ذكر الطحاوي لأبي حنيفة في بداية عقيدة. وله مؤلفات كثيرة نافعة، هذا من أحسنها. وبالنسبة لولادته رحمه الله ولد في سنة 239 وحصل له معاصرة لأصحاب الكتب الستة. ما هي الكتب الستة؟ السنن الأربعة والبخاري ومسلم. سيكونان سبعة. نعم، مسند أحمد هو من السبعة. إذن عاصر هؤلاء الأئمة، وهو محدث وفقيه. سؤال: أيهما أعلم، الطحاوي أم أبو حنيفة؟ من رفع يده؟ الطحاوي أعلم. تتعجب كيف أنه يحصل، وإلا الطحاوي أعلم بكثير من أبي حنيفة. عاصر هؤلاء الأئمة رحمة الله عليه، وأما مصنفاته فله مصنفات كثيرة. منها شرح مشكل الآثار، وشرح معاني الآثار، وهذه العقيدة التي بين أيدينا طحاوية، وسنن الشافعي يرويه عن خاله المزني تلميذ الشافعي عن الشافعي، ووفاته رحمة الله عليه توفى في سنة 321. كم تعمر؟ من 239 إلى 321، 80 سنة. ما شاء الله، عمر واسع، استعمله في طاعة الله سبحانه. هذا بالنسبة للترجمة المختصرة عن الإمام للإمام الطحاوي رحمة الله عليه. ثم بعدها نذكر نبذة مختصرة عن العقيدة الطحاوية ونكتفي، لعل الله أن ييسر بمجيء الكتب اليوم. بالنسبة للعقيدة الطحاوية بالجملة، هي عقيدة سلفية. بالجملة هي عقيدة سلفية، ينتقد عليها بعض الأخطاء، ينتقد عليها بعض الأخطاء، وسيحصل التنبيه عليها في موضعها. نذكر أهمها. هو ذكر رحمه الله أنه حرر هذه العقيدة على عقيدة أبي حنيفة وأبي يوسف وصاحب أبي حنيفة الثالث، سيذكرهن في العقيدة، ونذكر شيئا من حياتهم. فذكر أن الناس في أصل الإيمان واحد، أن الناس في أصل الإيمان سواء، وهذه فعلا هي عقيدة أبي حنيفة. فما معنى هذا؟ من رفع يده؟ أي سيكون؟ نعم، أي سيكون؟ نعم، لكن أي سموا؟ ماذا سمي؟ ماذا؟ ما سمعت. لا، بقي توضي أحسن. سيكون مرجئ. هذه عقيدة المرجئة، فهذه زلة عظيمة في العقيدة الطحاوية، وفي عقيدة الطحاوي، وفي عقيدة أبي حنيفة. ولذلك سموا هؤلاء مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، أبو حنيفة والطحاوي، أبو يوسف ومن شابههم، سموهم مرجئة الفقهاء لماذا؟ لأنهم أصلا فقهاء. المرجئة أصلهم ما عندهم علم، إنما علم كلام وفلسفة، لكن هؤلاء فقهاء عندهم علم، فزلوا في هذا المعتقد العظيم فسموا بمرجئة الفقهاء. فهذا مما ينتقد على الإمام الطحاوي رحمة الله عليه. بقي بعض الألفاظ مثل قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، سيأتي التنبيه عليه في وقته، لكن هذا مزلق خطير الذي هو الإرجاء. فهو يعتقد، وأبو حنيفة كذلك يعتقد ومن معهم، أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا سيكون له مآخذ سينبه عليها في وقتها بإذن الله، مآخذ خطيرة وإلزامات ينبه عليها في وقتها. التنبيه الأخير قبل الفراغ من الدرس: العقيدة الطحاوية صاحبها رحمه الله كرر الجمل، فربما يتحدث عن الإيمان في أكثر من موضع، يبدأ به ثم يذكر جملة كبيرة من العقيدة ثم يعود إلى ذكر هذا الموضع ثم يذكر شيئا ثم يعود، فتفرقت مواضع هذا الكتاب أو تفرق بعضها. وبعض الشراح عذروا الطحاوي رحمة الله عليه، قالوا لعله كان يرى أن هذا مهم جدا فكان يكرر، وهذا اعتذار طيب للعلماء، وإلا فبالجملة هي عقيدة سلفية طيبة اعتنى بها العلماء. وأما شراح هذه العقيدة فأحسن شرح لها وأفضل شرح هو الشرح المشهور، شرح ابن أبي العز، شرح مشهور يستفاد منه. وبعده في الرتبة فيما أعلم، وبعده في الرتبة فيما أعلم شرح الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ في مجلدين، وهو في بعض المواضع ساق سوقا ربما فاق فيه ابن أبي العز في بعض المواضع من حيث التفصيل. وكتابه جميل من حيث أنه جعله على شبه مسائل، على شبه مسائل. والشيخ صالح الفوزان حفظه الله له تعليقات عليه، كتاب مختصر نفيس جدا، وتعلمون الإمام الفوزان يعتبر بحر في العقيدة، إمام في العقيدة، إمام كبير حفظه الله وبارك فيه. وللإمام العلامة ابن باز تعليق عليها جيد، تعليق جيد. وهكذا للإمام الألباني تعليقات مختصرة مفيدة جدا ونفيسة، وتعلمون كلام الألباني ما يشبع طالب العلم منه. وأما وكتاب العقيدة الطحاوية اعتنى به كثير من الشراح، لكن حصل أن كثيرا من أهل الأهواء شرحوه على أهوائهم، وكانوا يلوون الأدلة على أهوائهم، لكن بفضل الله عز وجل قد شرحه أئمة من أئمة أهل السنة. ولشيخنا يحيى حفظه الله شرح عليه، ما أدري قد خرج، أما قد خرج الذي أعرف أنه فرغه من الأشرطة أظن الشيخ طارق البعداني، فما أدري هل قد خرج، وأظن ما قد خرج أو هو تحت الطبع. وتعلمون كلام شيخنا الحجوري حفظه الله كلام نفيس، وعالم كبير قوي الاستدلال وله استنباطات عظيمة معلومة مشهورة عند من وفقه الله عز وجل لمعرفة علم. نكون بهذا قد انتهينا من هذه الترجمة المختصرة. وهذا سؤال يسأل الأخ ويقول: ما أفضل شرح للعقيدة الطحاوية جزاكم الله خيرا؟ وأنت جزاك الله خيرا. شرح ابن أبي العز كما سمعتم، لكن المبتدئ لو أنه بدأ بقراءة تعليقات الشيخ صالح الفوزان ثم قرأ تعليقات الشيخ صالح على الشيخ يعني شرحه ثم إلى دراسة كتاب ابن أبي العز طيب. وأما من حيث أفضل شرح فهو شرح ابن أبي العز رحمة الله عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.